الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 92 بعد الألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الثاني من كتاب الطب. قال رحمه الله: باب الدواء بالعسل. قول الله تعالى: فيه شفاء للناس. هذا العسل الخالص، أما العسل الممزوج بما يضعفه قد يتأخر البرء به، بل ربما بعض الأمراض تستشري وتزداد بسبب العسل المغشوش. أما العسل الذي هو عسل طبيعي يؤخذ من الشجر، من رحيقها، من زهورها، من ورودها، فهذا كما قال الله عز وجل: فيه شفاء للناس. وهو يتنوع بتنوع الشجر الذي ترمي منه النحلة، وأحسنه عند الناس السدر، وهكذا السمر، وهكذا المراعي، متنوع متفرق. المهم أنه أنواع كثيرة، منه ما يبقى سائلا، ومنه ما يتجمد، ومنه ما يكون حارا، وهو المستخرج من الصال الذي نحن نسميه الصياب، ربما تجد فيه حرارة شديدة. يستخدمه لبعض العلاجات كالتهابات الحنجرة ونحو ذلك. وفيه أنواع من العسل ليس فيها سكريات، إذا دخلت إلى المختبر يقيسونها ما يجدون فيها نسبة جلوكوز، ولذلك يستخدمها أصحاب السكر. وفيه أنواع يستخرجون ما يسمى بغذاء الملكة على جنب. المهم إلى أنه أنواع كثيرة، وإذا كان في بلاد رطوبتها قليلة كان أنفع وكان أجود، أما البلاد التي فيها رطوبة تجده متميق شبه سائل. مرة أعطوني شيئا في تنزانيا يعني شبه سائل، لأن الرطوبة كثيرة والمياه كثيرة، الأمطار غزيرة عندهم. ومرة من الجزائر أهدى لي أحدهم مجموعة كله متجمد، ما أدري لأي الشجر. وهكذا أنواع كثيرة. قال: في شفاء للناس، كأنه أشار بذكر الآية إلى أن الضمير فيها للعسل، وهو قول الجمهور. وزعم بعض أهل التفسير أنه للقرآن، وذكر ابن بطال أن بعضهم قال إن قوله تعالى فيه شفاء للناس أي لبعضهم، وحمله على ذلك أن تناول العسل قد يضر بعض الناس كمن يكون حار المزاج، لكن لا يحتاج إلى ذلك لأنه ليس في حمله على العموم ما يمنع أنه قد يضر ببعض الأبدان بطريق العرض. والعسل يذكر ويؤنث، وأسماؤه تزيد على المئة، وفيه من المنافع ما لخصه الموفق البغدادي وغيره، فقالوا: يجلو الأوساخ التي في العروق والأمعاء، ويدفع الفضلات، ويغسل خمر المعدة، ويسخنها تسخينا معتدلا، ويفتح أفواه العروق، ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانة والمنافذ، وفيه تحليل للرطوبات أكلا وطلاء وتغذية، وفيه حفظ المعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة، وتنقية الكبد والصدر، وإدرار البول والطمث، ونفع للسعال الكائن من البلغم، ونفع لأصحاب البلغم والأمزج الباردة، وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراء. ثم هو غذاء من الأغذية، ودواء من الأدوية، وشراب من الأشربة، وحلوى من الحلاوات، وطلاء من الأطلية، ومفرح من المفرحات. ومن منافعه أنه إذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نهش الحيوان، وإذا شرب وحده بماء نفع من عضة الكلب، وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته 3 أشهر. وكذلك الخيار والقرع والباذنجان والليمون ونحو ذلك من الفواكه. وإذا لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصئبان وطول الشعر وطول الشعر وحسنه ونعمه. وإن اكتحل به جل ظلمة البصر، لكن مع تخفيف. وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتها، وهو عجيب في حفظ جثث الموتى فلا يسرع إليها البلى، وهو مع ذلك مأمون الغائل قليل المضرة، ولم يكن يعول قدماء الأطباء في الأدوية المركبة إلا عليه، ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلا. وقد أخرج أبو نعيم في الطب النووي بسند ضعيف حديث أبي هريرة ورفعه، وابن ماجه بسند ضعيف من حديث جابر رفعه: من لعق العسل 3 غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم بلاء. والله أعلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله. ما اسم جده عندك يا رزق؟ ما اسم جده؟ ما أحد يعرف اسم جده؟ تفضل. ابن جعفر، علي بن عبد الله بن جعفر، المشهور بعلي بن المديني والملقب بحية الوادي. قال: حدثنا أبو أسامة حماد قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. قال بالسند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة اسم الغسيل حنظلة بن أبي عامر الأوسي الأنصاري استشهد بأحد وهو جانب فغسلته الملائكة فقيل له الغسيل. سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لدعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. تقدم أن هذه العلاجات منها ما يكون للاستفراغ ومنها ما يكون لغير ذلك. شرطة المحجم قد تكون بالفصد وقد تكون بالحجامة. والآن هناك نوع من الحجامة يسمونه الحجامة الجافة ربما يستخدمونها في بعض المواطن. وبالسند المتصل حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى السامي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي اشتكي بطنا فقال اسقه عسلا ثم أتى الثانية فقال اسقه عسلا ثم أتى الثالثة فقال اسقه عسلا ثم أتى فقال فعلت فقال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقى فبرع. يقولون السبب الأول أن تكون عنده مثلا أخلاط فإذا جاء العسل هيجها فتخرج ثم بعد ذلك إذا ذهبت تلك الأخلاط وسقاه العسل يكون كالدواء. فبعض الناس يقول لك أنا أصبت بالإسهال بسبب العسل أو أصبت بالقي بسبب العسل. لا، إنما المعدة فيها أخلاط. يا أخوة المعدة أحيانا يعني تجد أكثر الناس يعانون من القولون العصبي بس سبب أنه يأكل 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 ما يعمل استفراغات. المعدة تحتاج إلى استفراغات، لذلك جعل الله في الصيام بركة. وهكذا الأطباء ينصحون يعني الخضروات، الخضروات والفواكه، لأن الخضروات يعني يكون فيها ما يسمونه ألياف، يعني بحيث ما يبقى الطعام متجمد، لا سيما هذه النشويات تتجمد داخل البطن، فإذا جاءت الألياف جعلتها متفرقة، فيسهل خروجها، ويسهل هضمها، ويسهل الانتفاع بها، فهكذا العسل، لكن كل شيء بمقدار. ما تصلحوا لي مثل الدكتور عبد ربه سمع الشيخ أبا عمرو وهو ينصحه بالمارنجا فذهب أخذها معه مثل اللي يخزن يأكل 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 يأكل. بعد يومين أو ثلاثة قال لي أنا عندي إسهال. قلنا إيش تصنع؟ قال أكل مارنجا. قلنا هذه سبب الإسهال، يعني الإنسان يأتي له بمقدار. ما يقول لك العسل طيب تذهب تشرب لي قارورة أو السمن طيب تذهب تشرب قارورة. ربما بعض الشيء وإن كان طيب يسبب لك الهلكة، لكن اشرب بمقدار، عسل بمقدار، لحم بمقدار، لبن بمقدار، أي شيء بمقدار الجسم يتأقلم معه ولا يضره. أي شيء يتجاوز الإنسان به المقدار يخرج عن الاعتدال. مرة من المرات يعني عادني شاب طلعت الجامعة كان معنا زملاء منهم والد حمدي مرعي العمري. المهم كانوا يكسرون المدعة، يشربون مدعة بالمعسل، وأنا بحمد الله ما قد شربت لا مدعة ولا معسل ولا دخان. المهم كنا في عزبة واحدة كنا نتعلم معهم، وأراد الله عز وجل أن يخلصني بذاك التعلم. جهزت للذهاب إلى الجامعة، وقبل أن أركب الباص دخلت أي يسموها اللوكندة، اللوكندة مجمع هذه الأشياء. لا قد اصطبحت ولا شيء، قلنا واحد معسل، أتى واحد معسل. المهم أشرب 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 ولا أنا نسوم. أذهب أول يوم ثاني يوم وأنا مدوخ خلاص، يعني ما بش في الجسم غذاء، وصعدت هذه الدخان. المهم كانت الأولى والأخيرة الحمد لله عز وجل، وإلا ربما لو أعجبتني كانت أتولع معهم، لكن كانت الأولى والأخيرة الحمد لله سلمني الله. فأي شيء يخرج الإنسان عن الاعتدال يتعبه ويرهقه، نسأل الله العافية. قال باب الدواء بألبان الإبل. يذكرون يا أخو الذي يشرب كثيرا من ألبان الإبل ما يخدر، وثانيا الإبرة إذا دخلت في يده بصعوبة وأحيانا لا تدخل، وتجد في أصحابه قوة بدنية ألبان الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم دل على شربها مع الأبوال كالعلاج، لكن هذا ربما بعضهم لا يستصيغه، وإلا فالذين يتعودونه يصبح لديهم من السهولة بمكان. بل أخبرنا أخونا أبو عائشة كازاخستاني، يعني عنده ورم خبيث في رأسها وفي كذا، وسبحان الله إذا شرب أبوال الإبل ينكمش ويضعف حتى لا يجد مرضا ولا يجد ألما ولا يجد شيئا. إلا أنه قلت له مرة، قلنا لو تأخذ لك أبوال وتخزنها في ثلاجة، قال ما تختزن، يعني تتلف سريعا حتى مع الثلاجة حتى في الفريزر. سبحان الله، لا حكمة. قال بالسند المتصل حدثنا مسلم إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا سلام بن مسكين أبو نوح البصري قال حدثنا ثابت ما كنيته أبو محمد البناني، أنا هو الذي كان يقول اللهم إن كنت قد كتبت أن أحدا يصلي في القبر فاجعلني من يصلي في القبر، ثابت. نعم، وهو من الأثبات في أنس بن مالك. عن أنس رضي الله عنه أن أنسا كان أن ناسا كانوا بهم كان بهم سقم مرض، فقالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا، آونا من الإيواء يعني قبلنا وأطعمنا، ما عندنا شيء. فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحرة مكان في حجارة سود في ذود الله مجموعة من الإبل كان 15، فقال اشربوا من ألبانها. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، غدر نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من الغدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر رواع عند استه يوم القيامة، يعني يوضع في أسوأ الأماكن، فضيحة. واستاقوا ذودة، سرقوا غدر وسرقة، فبعث في آثارهم سرية تطلبهم، فقطع أيديهم وأرجلهم ثم راعينهم. أما تقطيع اليد والرجل لقول الله عز وجل أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأما التسمير لأنهم سمروا عيون الراعي، فكان الجزاء من جنس العمل. وبعض الناس من أهل العلم يقولون هذا الحديث منصوح بأحاديث النهي عن المثلة، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت، أرحم ظالم فاجر، الرحمن يخلص الناس من شره ومن وجوده، والله لو أقيمت الحدود على الناس لخف الشر وذهب. ولكن كثير من الناس يرون الحدود وحشية ومع ذلك يكثر الشر. قال سلام فبلغني أن الحجاج قال لي أنس حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذا، فبلغ الحسن فقال وددت أنه لم يحدثه، لأن الحجاج ربما يأخذ هذا الحديث حجة لقتل المسلمين وتعذيبهم. قال باب الدواء بأبوال الإبل، هذا دليل على أن أبوال الإبل طاهرة، وهكذا أبوال جميع الحيوان. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا همام، من يقول من هو من يحيى، نعم، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتوى في المدينة، اجتوى يعني لم تناسبهم في مناخها وفي أكلها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، قتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجاء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر عيونهم. قال قتادة حدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود، قد يؤخذ من هذا على أنه أيضا قبل أن ينهى عن المثلة. العجب يا أخوة، الله يهدي بعض الأخوة، يعني بعضهم قال أنت تنهى عن الطب النبوي، أنهى عن الطب النبوي، هذا كلام غير صحيح. الطب النبوي طب شرعي، طب بوحي، وهو أحسن ما يكون من أنواع الطب، لكن يعني يستخدم الصورة الطبية التي جاء بها الشرع، وكل مرض يتعامل معه بقدر المرض وبقدر الدواء، وإن لم تنفع مثل هذه الأدوية التي ربما لا نحسن تركيبها، يعني ليس ممنوع استخدام الأدوية العصرية سواء مسماه بالكيماوية أو بالطب البديل إذا كان صاحبه يحسن. لكن الحق أن نجد عند بعض أصحاب الطب البديل توسع قد يكون غير مرضي، وفي كثير منهم عدم إتقان وعدم مراقبة لله عز وجل، ربما يصل على خلطة لعلاج السكر ويضع فيها علاجات سكر كيماوية، هذا غلط. لو كان الإنسان يريد الكيماوي تعالج بالكيماوي، وهكذا بعض الأمراض المستعصية لابد فيها من العلاج وهو يقول له لا استخدم هذا الخلطة ربما يهلك، فلا بأس مثلا أن يستخدم العلاج الشرعي الذي جاء به الدليل، يستخدم كذلك العلاج المجرب من الأطعمة ونحو ذلك، ويستخدم العلاجات الكيماوية التي وضعت لهذا الأمر. الشيخ فتح القدسي حفظه الله ذهب ولده إلى إندونيسيا ليعالج يعني بالتدليك ونحو ذلك، فطلب منه المدلك أنه يترك العلاج، فترك العلاج فساءت صحة الولد، ساءت وتضررت. ثم بعد ذلك يعني يعود العلاج لسيما مثل أمراض الصرع، ترك العلاج يؤدي إلى تضاعف المرض، يعني يكون الإنسان قد استمر في الجرعة سنة باقي له سنة، إذا ترك العلاج يحتاج يرجع سنتين أو كذا. فلا بد يا أخوة من النظر، ليس كل يعني كما أن في الطب الحديث هذا أخصائي قلب، هذا أخصائي باطنية، هذا أخصائي كبد، هذا أخصائي رئتين، هذا أخصائي يعني كل واحد له خصوصية، كذلك في هذه الأمراض مش معقول يعني واحد درس 20 سنة صار أخصائي، وصاحبنا جمع له بعض الأعشاب وصار عنده خصوصية لجميع الأمراض، مش معقول والله، هذا بالعقل وبالواقع، يعني مش معقول واحد درس 20 سنة 30 سنة طب حتى يتخصص، ويأتي هذا يقول لك أنا أعالجك للكبد، أعالجك للسرطان، أعالجك للسكر، أعالجك للضغط، أعالجك لما باقي إلا الأسنان، ليش ما يدخلوا علاج الأسنان في هذه الخلطات؟ صلى الله عليه وسلم. لا يزعل مني الذين يسمعون مثل هذه النصائح، نحن ما نمنع الطب النبوي، لكن التوسع غير مرضي، وهكذا عدم التخصص، وهكذا التوسع، يعني شيء مش معقول، اللي مش معقول مش معقول. إذا كان المتكلم مجنون السامع بعقله، وأنا لا أقصد واحد بعينه، أنا أعطي نصائح للجميع، قد خرج الضمين يعني ما بقي واحد في اليمن إلا وطلع عنده في صنعاء، وفتح له فروع في الإمارات وفروع في السعودية وفروع مدري فين، أين الضمين الآن؟ تسمعون به ولا كلمة. مرة من المرات فتن الناس حتى تكلم وزير الصحة بنفسه قال أنا عندي علاج للفشل الكلوي، عندي علاج للسرطان، عندي علاج. يا أخي بدل ما تكلف الدولة مسكينة، دولة تناقدها فقيرة ما عندها شيء، جزاك الله خير صلح لنا طاعونه وطحن ويغلقوا يعني مستشفى القلب في عدن، مستشفى القلب في المكلا، وهكذا هذا حق الكلى بدل ما عاد ما بش كهرباء في الغيضة يشغلوا الكلى، خلاص ادلهم من هذه الطاحون سهل، احنا نزودك بالأعشاب انت عليك بس تطحن. لا إله إلا الله، والله أني كرهت العسل إلا هكذا بالقصب أكله كذا من الخلطات هذه، احنا قد مشينا معهم فترة، يا أخي عندي وجع كذا اشرب هذه الخلطة، فعل هذه الخلطة، طلع هذه الخلطة، ما شرب لك قهوة، قهوة إن نفعت ولا قد صبوح، على هذا المذهب إن نفعت ولا هي صبوح. الصدق عليه على الإنسان إن وجد نفعا فيها تعالج، وإن وجد يحتاج إلى طبيب يذهب عند الطبيب. العام الماضي أو قبل العام الماضي هذه لما سعفوني من هنا وعالم شديدة كلها بسبب من هذا الخبارة، يعني العلاجات التي تقضي على المرض في ساعة يعني علاج فتاك، البواسير يعملوا له عمليات بالليزر، عمليات استئصال، عمليات مدري ايش، واصحابنا اعمل هذه الحقنة فانت بخير من البواسير، ما عاد الا يشلوك اسعاف، وهكذا كثير من الاشياء. والله يا اخوة التوسعات هذه ما هي طيبة، والذي يستفيد يستفيد جزاه الله خير. أما حبة السوداء الحمد لله نشربها مع القهوة. طيرا ليمون عصرنا ليمون زنجبيل وهكذا العسل قد قال الله شفاء ما نقول ما هو شفاء والمحجم قد قال قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شفاء ما نقول شفاء لكن قبل أيام جبت لي 9 محاجم إلا أنا أمشي أعوج أحيانا يا أخي يعني يأتي لك الواحد يقول له احجمني تهديك ويركضك بعشرة 15 11 إلا وأنت مدوخ ما لي فيها ضغط كنت أقول فيها ضغط ولا إيش السبب إلا واحد قال لي ما أنت عادك احتجمت قلت والله أنك ذكرتني إذن أظن من الحجامة وبعضهم هكذا وجد الكماء من المن وما أشفع العين راح شلها ويمز في عينه إلا هو يصيح قال بعض أهل العلم هي تنقسم إلى قسمين بعضها أبيض يعني خفيفة الحرارة بعضها أسود شديدة الحرارة تحتاج إلى تخفيف وهكذا بعضه يقول لك أنا في ألم في العين يقول لك حلو بالعسل يعني حلو بالعسل المخفف يعني ما تذهب تعطي لك عسل ربما يؤدي إلى التهابها إلى تهتكها المهم أشياء كثيرة 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 فأكيد أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير بلا شك ولا ريب وما أباحه الله للإنسان فيه خير والأغذية هي من الأدوية الأغذية من أسباب الشفاء الأغذية الإنسان يأكل ويشرب بل ابن القيم يذكر أن لتنحيف البطن أكثر من أكل اللحم في أشياء كثيرة في الشاهد الإنسان يستخدم ما يكون نافعا له لكن لا يهمل نفسه يعني ينظر مثلا إلى الأطباء العصريين بعين الاحتقار هذا غير صحيح بعضهم قد شابت يعني عنفقته إذا كان معها عنفقة وين كان يحلقها قد يعني تغير شكله مع الطب فهذا لابد من الاستفادة سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهؤلاء أهل الذكر في شأنهم الشيخ مقبل قلناها لكم عافاه الله من السرطان في أمريكا رجع إلى المملكة قال له واحد تعالج بالصوم يعني الشيخ الألباني رحمه الله جرب الصوم 40 يوم شفاه الله خلاص نعممها على الناس تعالج بالصوم ثم الأبدان تختلف المهم ذهب شيخنا رحمه الله يتعالج بالصوم ما انتهى من الصوم إلا وقد ذهبت قواه وتليف الكبد من جديد ويعني حصل له الضرر العظيم الاستسقاء بطنه هذا انخزق يعني تصور بطنه الجلدة هذه انخزقت خلاص كان معه حزام يمسك بطنه لا يخرج بسبب مثلا يعني دلالة على خلطة يعني أخي هذا والله لو كان هناك من يقيم يعني الشان ويرفع ضده قضية لعوقب يعني أشياء تحصل يا أخو الله ما هي طيبة فتداوى إن كان الدواء نافع لك استخدمه ليلة ليلتين ترى فيه النفع أو استخدمه مع وجود الدواء الكيماوي حتى تعرف النفع لا سيما في الأمراض التي لها انتكاسات مثل السرطانات مثل السكر مثل الضغط أمراض لها انتكاسات أحيانا السكر ربما تموت في لحظة لا تقول أجرب أو الضغط ربما يسبب لك جلطات لا تقول أجرب تجربة مضرة أو يكون الإنسان فيه سرطان مستشري الأطباء عجزوا عن علاجه حتى بالكيماوي وصاحبنا يترك العلاجات ويترك حتى الأشياء ويذهب يتداوى بهذه الأشياء في فرق بين الدواء وبين ما هو ما زال على طبيعته الآن مثلا يعطونك إبرة بيكومبلكس يعني أنت عندك ضعف في الدم أو عندك كذا أكيد أن الدم يزيد العسل يزيد اللحم يزيد الأشياء لكن أنت في وضع الآن ما تستطيع تأكل لحم ولا تستطيع تشرب عسل حالتك أدنى من الصفر كما يقال فيعالجك الطبيب بالبيكومبلكس أو يعالجك الطبيب مثلا بمغذية فالإنسان ينظر لهذا بارك الله فيكم وعن الله وإياكم وعافانا الله وإياكم وسلمنا الله وإياكم جميع المسلمين.